أحييكم مستمعي الكرام وأقدم لكم هذا العرض للأخبار العراقية من إذاعة العراق الحر في براغ. ذكرت أسوشيتد بريس أن قائد القوات البرية الأمريكية في العراق حث العراقيين اليوم الخميس على المساعدة في تقدم العراق من خلال العودة إلى العمل ووقف أعمال النهب والتعاون في بناء وجود آمن. وقد أدلى الليفتنانت جنرال ديفيد ماكيرنن بهذه التصريحات في حديث وجهه إلى العراقيين عبر إذاعة قوات التحالف. الجنرال الأمريكي قال أن قوات التحالف ملتزمة بإعادة الأمن والاستقرار وإعمار البلاد بصورة عاجلة، متعهدا بمعاقبة المسيئين لهذه الجهود. أفادت رويترز أن 3 أشخاص في الأقل قد قتلوا وأصيب ما يزيد على 18 شخصا بحروق، حيث تسببت عيارات نارية احتفاء بعودة التيار الكهربائي إلى تفجير صهريج لنقل البنزين داخل محطة للبنزين وسط العاصمة العراقية. نقلت رويترز عن أحمد تشلبي زعيم المؤتمر الوطني العراقي إشارته اليوم الخميس إلى أن مشاعر الإحباط المتنامية إزاء تعطل الخدمات الأساسية في العراق يمكن أن تقود إلى موجات جديدة من العنف. تشلبي قال أيضا أنه يتعين إنشاء قوة عراقية تتولى أعمال الدورية في المدن وتعمل على منع وقوع مصادمات من النوع الذي حدث في مدينة الفلوجة. قال البيت الأبيض أن رئيس جورج دبليو بوش سيعلن في الغد جمعة انتهاء العمليات القتالية الرئيسة في العراق. المتحدث باسم البيت الأبيض آريف فليشر ذكر ليلة أمس أن الرئيس بوش سيعلن هذا النبأ من على ظهر حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن التي لعبت دورا حيويا في الحرب الجوية ضد العراق. ومن المتوقع أن يمهد خطاب الرئيس الأمريكي الأرضية لتركيز العمليات التي تقودها الولايات المتحدة على إعادة إعمار العراق. أنهى وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد هذا اليوم جولة قام بها في منطقة الخليج بإجراء مباحثات مع أمير الكويت للإعراب عن شكر الولايات المتحدة لمساندته الحرب في العراق. وقد انتهت الزيارة التي قام بها رامسفيلد إلى السعودية بالإعلان عن سحب القوات الأمريكية من المملكة بحلول نهاية فصل الصيف. نقلت وكالات الأنباء عن ضباط أمريكيين أن 7 من الجنود الأمريكيين أصيبوا اليوم الخميس بجراح متوسطة بعد أن ألقيت قنبلتان على المكاتب التي كانوا فيها في مدينة الفلوجة. وفي تقرير لها من مدينة الفلوجة أفادت فرانس بريس أن سكان المدينة الإسلامية المحافظة تعهدوا بالقيام بالمزيد من العمليات الانتقامية ضد القوات الأمريكية. إلى هنا ينتهي هذا العرض للأخبار، قدمته لكم من إذاعة العراق الحر في براغ. أشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، تلتقون الآن مع فوزي عبد الأمير في عرض جديد لأهم التطورات السياسية في عموم العراق، كما بثتها وكالات عالمية أو نشرتها صحف غربية أو وافانا بها مراسلون في عدد من مواقع الأحداث المهمة. كل ذلك يأتيكم عبر ملف يومي شامل.
طابت أوقاتكم مستمعي الكرام، فوزي عبد الأمير يحييكم ويقدم لي حضراتكم بصحبة فريال حسين، ومن هندسة الصوت لين مهران نقدم لي حضراتكم متابعة إخبارية لتطورات ومستجدات عراقية.
أعلن زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود برزاني اليوم الخميس لوكالة فرانس بريس أن عددا من المسؤولين العراقيين باشروا الاتصالات لتشكيل حكومة انتقالية عراقية. برزاني أوضح أيضا أن 5 مجموعات من المعارضة العراقية السابقة التقت مساء الأربعاء واليوم أيضا لمناقشة مستقبل العراق السياسي. بارزاني أوضح أيضا أن الأحزاب المجتمعة ناقشت المراحل اللازمة لسد الفراغ السياسي والإداري والأمني الناشئ عن سقوط نظام صدام، مضيفا أن هذه الاجتماعات ستتوالى حتى نصل إلى نتائج.
وكالة فرانس بريس الأنباء أشارت أيضا إلى أن نحو 300 مندوب عن أحزاب سياسية عراقية التقوا في بغداد تحت إشراف رئيس الإدارة المدنية الأمريكية في العراق الجنرال جاي غارنر، وناقشوا سبل تشكيل حكومة انتقالية خلال 4 أسابيع. وقد شارك في اجتماع الأربعاء كل من مسعود بارزاني زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني وجلال طالباني زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني، بالإضافة إلى زعيم المؤتمر الوطني العراقي أحمد الشلبي والرجل الثاني في المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق عبد العزيز الحكيم، وكذلك رئيس حركة الوفاق أياد علاوي. ولإلقاء المزيد من الضوء على اجتماعات الأحزاب السياسية العراقية، معي على الهاتف عضو المكتب السياسي لحركة الوفاق سليم الإمامي. سليم الإمامي عضو المكتب السياسي لحركة الوفاق العراقية، منذ يوم أمس والأحزاب السياسية العراقية الموجودة في بغداد تجري اجتماعاتها، هناك اللجنة التي انبثقت عن لجنة التنسيق هي ما زالت مجتمع حقيقة منذ يوم أمس، وأيضا هناك تصريحات لهوشيار زيباري عن اجتماعات هذه اللجنة اللي ما زالت مستمرة حتى الآن، أنه سيتم تشكيل لجنة دائمة في بغداد وأنهم يسعون إلى عقد مؤتمر موسع إلى آخره. لا تلاحظون بأن الأحزاب السياسية العراقية ومنذ وقت طويل تجري هذه الاجتماعات بدون التوصل إلى نتائج ملموسة، ونحن نلاحظ أنه الناس والشعب في العراق في أي ظروف يمرون.
أنا أشكر إذاعة العراق الحر اللي اتاحت فرصة من هذا النوع لعرض وجهة نظر الوفاق في موضوع الشأن العراقي بكاملة. سؤالك يعني من حسن الحظ متعدد الأوجه والانطباعات. يبدأ بالسؤال الأول، هل كان العمل المعارض مجديا قبل سقوط صدام أم لا؟ إذا شوية تواضعنا وما أخذنا الصورة المثالية لكفاح مسلح وغيرها وغيرها، فأعتقد أن العناصر الأساسية في المعارضة العراقية قدمت الكثير مما يطلب منها. أما لماذا لم يحقق المشروع المعارض برنامج الكامل أو منهج في العمل، فكلنا نعرف أن التعامل مع صدام حسين يختلف عن التعامل مع أي نظام حاكم أو مع سلطة طغيان أو دكتاتورية. بالدول العربية لا تنعم وسط رفاهية الديمقراطية وغيرها، ولكن عندهم على الأقل الحد الأدنى من المتنفس. أما العراق فشعب مكمم الأفواه والأعضان والأعين. فإذا تواضعنا شوية، أعتقد أن العمل المعارض أدى ما عليه، وأفضل ما قدمت المعارضة هي سرعة تواجدها على الساحة العراقية، يعني كي تمارس العمل في أجواء حرة ديمقراطية. وأي جهد ينصب على إقناع أو على معرفة رأي الكم الأعظم من شعب العراق في نوع وطريقة الحكم المقبل، تكون المعارضة حققت هدفها الأساسي. وجنابك ذكرت الأخ هوشيار الزيبار، وهو من أصدقائنا المخلصين واللي نحبهم ونحترمهم كأشخاص وكتوجه سياسي. أذكر نقطة مهمة جدا، أن لجنة المتابعة ومن أهدافها الأساسية أو مسالك عملها الأساسية أن تضم في صفوفها ممثلي أكبر قدر من الحركات السياسية في العراق بدون وضع فيتو على أي اتجاه، لا يسار ولا يمين ولا عشائر وكذا. واجب الجميع أن يساهمون بأن يرفضوا أن يؤيدوا على الأقل، وهذا أضعف الإيمان. مثل ما قلت لك، أي عمل في أجواء حرية يجب أن لا يخيف أحد، ولا إحنا نخاف منه حتى. كل عمل في أجواء حرة معناته أن الشعب بدأ فعلا يعرف أو يريد يمارس حقوقه الطبيعية اللي حرمها النظام الطاغي من سنة 68 إلى الآن.
هذا صحيح، ولكن الشعب ربما ينتظر قضايا ملموسة، نتائج عملية تخرج عن هذه الاجتماعات وهذه اللقاءات.
الشعب نعم ينتظر ماذا؟ هل يمكن لشعب بدون سلطة إدارية، خلينا نقول سلطة حاكمة، أن يعمل؟ من سيدفع مرتبات العاملين؟ من سيدفع نفقات التصليح؟ لابد يعني كل مجتمع لابد به، خل ما نقول حكومة ونظام سياسي، على الأقل أكو مثل ما نشوف جنابك بأوروبا، الإدارات المحلية داخل العاصمة تنجز الكثير من الواجبات دون أن ترى حاك المحافظ مال البلد مال المدينة. فالخدمات الأساسية لقمة الخبز التليفون، يعني أنت سعيد لما تشوف عشرات أو صفوف طويلة من العراقيين يقفون أمام تليفون الثوري لثوان، مجرد يعني يكتفون بمجرد إيصال رسالة إلى ذويهم في الخارج ما زلنا بخير. هذه علامة فعلا في منتهى السوء، معنى أنه الشعب العراقي ما زال أسير ويتعامل مع العالم ومع حقوقه من خلال تليفون لمثوان، أو بالضبط مثل أسير الحرب لما يسمح لي يوجه رسالة. فمن فراغ السلطة، ما نقول السلطة بمفهوم الحاكم، السلطة الإدارية حتى من المستلزمات الأساسية والأهداف الرئيسية ليس للمعارضة وإنما لكل مواطن عراقي.
ولكن أليست هذه العملية مناطة في الفترة الراهنة بلجنة إعادة إعمار العراق برئاسة جاي جارنر؟
الموضوع الأمريكي موضوع آخر. اليوم يمكن ننتظر الخطاب مع الرئيس بوش اللي راح يأكد بانتهاء العمليات العسكرية أو انتهاء الحرب وبدء فترة العلاقات السلمية ما بين الدول اللي قضت على النظام وبين شعب العراق. إعلان نهاية الحرب معنى انتهاء كل الإجراءات الطارئة. أنا أقدر أقدم لك مثال، مثلا بعد التعجيل بخلق الجهاز الإداري يمكن أن تنسحب القطاعات الأمريكية لمعسكرات دائمة، خلي تكون متأهبة لأي طارئ، بس ما تكون هي بعين المواطن العراقي أو تفرض نفسها حتى بواجبات المرور مثلا. تبقى القطاعات العسكرية موجودة، أنه فعلا العراق في حاجة إلى حماية إلى أن يتشكل النظام الجديد. ما أريد أقوله يجب أن نتعامل مع الأحداث مو لأن في نظرة تفاعلية لا معنى لها، ولكن لا ننسى دائما أننا أنقذنا أو أننا تخلصنا من نظام صدام وطغيانه، ويجب أن لا نخاف من أي عمل اللهم عدا القتل والسلب والنهب، أي نشاط سياسي ما لازم يثير عندنا أي مخاوف. وأضيف لك أيضا، ستؤكد الأيام بزوغ توجهات سياسية أما لم تكن معروفة أو أنها تتخذ سياقات عمل جديدة. وأولها يمكن من مثل أنه الإخوان المسلمين. نعرف إحنا الإخوان المسلمين تنظيم سياسي عريق كذا كذا كذا، بس مثلنا نعرف أنه في العراق هناك تنظيم من هذا النوع، أما الآن بدأ يفرض نفسه ولو بالفلوجة، بس ما نعرف هل راح يستمر وما يستمر. لجنة جبهة الفضلاء أو لجنة أو حزب الفضلاء، أيضا حزب ديني لكن بتوجه جديد.
أكتفي بهذا القدر من الحوار مع عضو المكتب السياسي لحركة الوفاق سليم الإمامي، ونلفت اهتمام مستمعينا إلى أننا سنبث الحوار كاملا يوم غد الجمعة.
مستمعين الكرام، في بغداد تظاهر مئات الشيوعيين العراقيين اليوم احتفالا بمناسبة عيد العمال العالمي، معبرين عن فرحتهم بالتمكن من التظاهر بحرية في العاصمة العراقية للمرة الأولى منذ عشرات السنين. وكالة فرانس بريس للأنباء أشارت إلى أن التظاهر ضمت مجموعات من الرجال والنساء وحتى الأطفال، وقد ارتدى بعضهم المناديل الحمراء التي تحمل الشعار الشيوعي.
الوكالة أوضحت أيضا أن المتظاهرين تجمعوا في ساحة الفردوس وسط العاصمة العراقية، وهم يحملون لافتات تدعو إلى الأمن والسلام والديمقراطية. كما شوهد عدد من المشاركين في التظاهر بثياب الكردية التقليدية. في المقابل، أفادت وكالة رويترز للأنباء أن مواكب إحياء ذكرى وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم توالت مساء أمس واليوم الخميس في مدينة النجف.
رويترز أشارت أيضا إلى أن المؤتمر الصحفي الذي كان مقررا أن يعقده مقتدى الصدر نجل المرجع محمد صادق الصدر في النجف لم يعقد، دون أن يتم الإعلان عن إلغائه أو أسباب عدم عقده في موعده. في السياق ذاته، أفادت وكالة فرانس بريس للأنباء أن بيانا يحمل توقيع محمد باقر الحكيم رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق تم توزيعه في مدينة النجف بمناسبة ذكرى وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في البيان أن أبناء العراق قادرون على إدارة أنفسهم بأنفسهم وأنهم لا يحتاجون إلى وصاية أحد، محذرا من محاولات تمزيق الصف الوطني والإسلامي وداعيا إلى الاحتجاج على العنف الذي تمارسه قوات التحالف.
نقلت وكالة رويترز الأنباء عن شهود عيان أن شخصا واحدا على الأقل لقي حتفه في بغداد، وأصيب آخرون بحروق شديدة في انفجار لصهريج وقود بعد إصابته بإطلاقات نارية في محطة بنزين بوسط العاصمة العراقية. رويترز أشارت أيضا إلى ورود روايات متباينة بشأن سبب الانفجار، ونقلت عن شهود عيان أن عراقيين كانوا يطلقون النار في الهواء احتفالا بعودة الكهرباء إلى منطقة علاو الحلة، وهذا ما تسبب في الانفجار الذي وقع قرب محطة القطارات وأدى إلى تصاعد أعمدة كثيفة من الدخان الأسود.
ومن بغداد أيضا وافانا مراسلنا سمير رمزي بتطورات جديدة عاشتها العاصمة العراقية.
تحرك أمس في الساعة 9 صباحا أول قطار من بغداد إلى أم قصر في رحلة تجريبية لفحص خطوط سكك الحديد، ورافق الرحلة جنرال أمريكي ومهندسين وفنيون من خطوط السكك العراقية. وقال المشرف الفني ثامر ميخائيل: بسبب عدم وجود معدات الاتصال لا نعلم شيئا عن وصول أو عدم وصول القطار، إلا أنه كان هناك أيضا صباح هذا اليوم رحلة تجريبية أخرى من بغداد إلى الموصل، لكن القطار توقف عند منطقة قلعة رياش بسبب عدم سلامة السكة الحديدية هناك. وأضاف السيد ميخائيل إن المحطة أيضا تعرضت للنهب والسرقة، وقد عاد إلى العمل أكثر من 90% من الموظفين والعمال. ومن جانب آخر تشهد مدينة بغداد نشاطات عديدة لإعادة الخدمات إليها، حيث بدأت اليوم حملة تنظيف العاصمة وإزالة الأنقاض والسيارات المتروكة على جوانب الطرق، كما تم الإعلان عن فتح بعض المدارس في الثالث من هذا الشهر بعد التأكد من خلوها من الأسلحة والمعدات العسكرية، كما ومن المؤمل أيضا أن يبدأ الدوام في الجامعات يوم 17 من هذا الشهر. وعلمت إذاعة عراق الحر من مصدر موثوق إن قوات الشرطة العراقية ستنتشر في شوارع بغداد ابتداء من يوم السبت، ترافقها قوات من الشرطة العسكرية الأمريكية. وفي هذا الاتجاه استلم يوم الثلاثاء الماضي 3000 شرطي عراقي $20 لكل شرطي سمي بدفعة الطوارئ لتشجيعهم على العودة إلى أعمالهم. وأفاد راديو شبكة الأخبار العراقية التي تبث برامجها من بغداد تحت إشراف قوات التحالف، من المؤمل أن يصل بغداد خلال أيام 5000 جندي أمريكي إضافي يشاركون في عملية حفظ الأمن والاستقرار. كما أصدر الجنرال جيرانر اليوم نداء للشرطة ورجال المرور والدفاع المدني وشرطة الجنسية للالتحاق بمراكز عملهم يوم الرابع من هذا الشهر لبدء عملهم اليومي. وجاء في النداء إن قوات التحالف سوف تقوم بصيانة المقرات التي تضررت جراء الأحداث. سمير رمزي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بغداد.
أفادت وكالة رويترز الأنباء أن آلاف العراقيين من العاملين في قطاع النفط اصطفوا اليوم أمام أحد البنوك في مدينة كركوك لاستلام رواتبهم المتأخرة.
رويترز أشارت أيضا إلى أن القوات الأمريكية فتحت خزائن البنك ووفرت حماية للمكان في الوقت الذي دعت فيه العاملين إلى الوقوف في طوابير أمام موظفي البنك الذين قاموا بتوزيع الرواتب، فيما كان يسمع في الخلفية صوت موسيقى شعبية وغربية تتهادى عبر مكبرات الصوت بحسب تعبير وكالة رويترز للأنباء.
ومن كركوك أيضا أفاد مراسلنا أنه قد تم اكتشاف مقبرة جماعية جديدة في المدينة.
عثر أمس على مقبرة جماعية أخرى قرب جدار مستشفى الحرية، مستشفى صدام سابقا في مدينة كركوك، وكان الضحايا يرتدون الزي الكري. ومع الجثث عثر على عدد من السبحات والحبوب والمفاتيح والعملة الفضية ذات 150 فلسا التي كانت متداولة قبل حرب الخليج الثانية. وبحسب المسؤولين الذين عثروا على المقبرة أن وجود هذه العملات الصغيرة تدل على أن الجريمة نفذت قبل عام 91. كما عثرت المقبرة على ملابس نسائية، وهذا يعني حسب تفسير اللجنة المسؤولة عن حماية هذه المقابر التي تعثر عليها أن ضحايا هذه القبور هم من المؤنفلين الذين قتلوا وهم أحياء وأهيل عليهم التراب بسمك 20 سنتيمترا فقط. يذكر أن الباحثين عن آثار هذه الجرائم والعاملين في البحث عن مصير المؤنفلين عثروا قبل أيام على عدد من المقابر الجماعية داخل مدينة كركوك وفي أطراف المدينة وكذلك في طوس خرماتو وناحية الرياض. وفي هذا السياق عثروا قبل أيام على 7 مقابر جماعية متقاربة مع بعضها على بعد مسافة كيلومتر واحد غرب معسكر توبزاوا القريبة من كركوك والذي كان المعسكر الرئيسي لتسويق المؤنفلين عام 1988. وقد كانت الجثث في تلك القبور الجماعية مكدسة على بعضها. يظهر أنهم قتلوا رميا بالرصاص ثم أهال الجنود عليهم التراب. وبحسب اللجنة العليا للبحث عن المؤنفلين أن هؤلاء المقتولين هم قسم قليل من ضحايا عمليات الأنفال ويتراوح عددهم في هذه القبور بين 1500 إلى 2500 جثة. هذا وما زال البحث عن مثل هذه المقابر مستمرة. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
ونبقى في شمال العراق حيث أفاد مراسلنا أحمد سعيد أن اجتماعا عقد في الموصل شاركت فيه بعض الأحزاب السياسية العراقية لانتخاب محافظ للمدينة ونائب له.
أفادنا مصدر في الحزب الديمقراطي الكردستاني في الموصل لم يشأ ذكر اسمه أن اجتماعا عقد لعدد من الأحزاب بينها حزبه والمؤتمر الوطني العراقي والحركة الديمقراطية الآشورية عقد في مدينة الموصل أمس لاختيار محافظ للموصل ونائب للمحافظ وذلك في 5 من شهر أيار الحالي. وتفيد المعلومات الأولية أن عددا من رؤساء الدوائر السابقين حضروا الاجتماع وأن من المتوقع أن يعين محافظ من القومية العربية على أن يكون نائبه كرديا. وعلى خلفية أحداث ليلة 27 على 28 من نيسان الماضي وبمناسبة يوم ميلاد الرئيس العراقي السابق صدام حسين حيث أصيب العشرات من المواطنين بجروح وقتل نحو 16 شخصا جراء الإطلاقات العشوائية، علمت إذاعة العراق الحر من مصدر في الاتحاد الإسلامي الكردستاني في الموصل أن العديد من رجال الدين وبالأخص الكرد منهم سيكرسون خطبة يوم الجمعة الذي سيحل غدا للتنديد بالتسيب والإطلاقات العشوائية فالدعوة إلى تحريمها. من جانب آخر عقد صباح هذا اليوم ندوة في جمعية الشبان المسلمين للشيخ إبراهيم النعمة والتي كانت بعنوان مشروعية العمل الحالي. يذكر أن جمهورا غفيرا من المثقفين ورجال الدين من عرب وكرد حضروا الندوة هذه. وعلى ذكر الندوات أقام المركز الثقافي والإعلامي في الكتلة الوطنية العراقية ولأول مرة في الموصل وبعد سقوط النظام السابق ندوة تضمنت قراءات شعرية لعدد من شعراء الموصل وهم رعد فاضل وحاتم حسام الدين وعلي حيدر وريحات حسين الصايخ. يذكر أن جمهورا غفيرا من الأدباء والفنانين حضروا الندوة. كما نظمت لجنة محافظة نينوى للحزب الشيوعي العراقي احتفالا ضخما بمناسبة عيد الأول من أيار ألقيت خلاله كلمات للجنة المذكورة والتنظيمين النقابي العمالي والجماهيري للحزب إضافة إلى قراءات شعرية وأغاني وطنية وطبقية. وعلى صعيد ذي الصلة بإعادة المياه إلى مجاريها إنجاز القول تواصل الدوائر الرسمية السابقة مساعيها لإعادة العمل إلى مقراتها. فلقد طالبت الشركة العامة لصناعات الأدوية والمستلزمات الطبية في نينوى موظفيها ومنتسبيها بالالتحاق بالدوام وقالت أن وسائط النقل الحكومية جاهزة لنقلهم إلى دوائرهم. فيما طالبت مديرية اتصالات وهواتف نينوى من المشتركين في الهواتف مراجعة مركز المديرية في محلة الدبشيت لتسديد أجور هواتفهم. من جانب آخر نددت المديرية المذكورة بمحاولات من وصفتهم باللصوص وضعاف النفوس استهدفت قطع كيبلات في حي العربي من موصل لإخراج مادة النحاس منها وأهابة المواطنين لمنع من وصفت بالحادث إن سرقت أموال الدولة وإلقاء القبض عليهم. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الموصل.
أعلن ضابط أمريكي لوكالة فرانس بريس الأنباء أن 7 جنود أمريكيين أصيبوا بجروح متوسطة عندما ألقى مجهولان قنبلتين على مكاتبهم في مدينة الفلوجة صباح اليوم الخميس.
وأضاف ضابط الاستخبارات في الفرقة 82 المحمولة جوا الكابتن فرانك روزنبلانت، أضاف أن مركبتين عسكريتين أمريكيتين أصيبتا أيضا بأضرار في الهجوم الذي استهدف مكاتب القوات الأمريكية التي أقيمت في بنايات كانت في السابق مقرات للجان المحلية لحزب البعث. ولفتت وكالة فرانس بريس للأنباء إلى أن قوات التحالف قتلت خلال الأسبوع الراهن 16 عراقيا في مدينة الفلوجة.
ذكرت وكالة أسوشيتد بريس في تقرير لها من مدينة تكريت أن جنودا من المشاة الأمريكيين اقتحموا في وقت متأخر من يوم أمس الأربعاء منزل أحد مسؤولي حزب البعث في مدينة تكريت، وقاموا باعتقاله بتهمة محاولة تشكيل نظام سري مناوئ لقوات التحالف حسب تعبير الوكالة.
أسوشيتد بريس أشارت أيضا إلى أن القوات التابعة لفرقة المشاة الرابعة التي نفذت العملية رفضت الإفصاح عن اسم المسؤول البعثي السابق، وأوضحت أيضا أنه اقتيد إلى مقر القوات الأمريكية مع 2 آخرين كانا موجودين في بيت المشتبه به ساعة اقتحام 40 جنديا أمريكيا منزله في مدينة تكريت.
ونقلت وكالة أسوشيتد بريس الأنباء عن قائد اللواء الأول في فرقة المشاة الرابعة الكولونيل دون كامبيل أن قوات التحالف ستواصل استهدافها للشخصيات الموالية للنظام المخلوع والتي يعتقد أنها تملك معلومات عن مسؤولين عراقيين مطلوبين لقوات التحالف.
مستمعين الكرام، أعلن مسؤول عسكري أمريكي أن القوات الأمريكية المنتشرة في مدينة ديالا المتاخمة للحدود الإيرانية تريد الاهتمام بالذراع العسكري للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق والذي يسمى بفيلق بدر، وتشك قوات التحالف بأنه يعمل على زرع الفوضى في المنطقة.
وكالة فرانس بريس الأنباء نقلت عن الكولونيل دينيس روجرز قائد اللواء الثاني في فرقة المشاة الرابعة الأمريكية إن مقاتلي فيلق بدر البالغ عددهم نحو 9,000 عنصر يحاولون توسيع نفوذهم في مدينة ديالا التي تقدمت إليها القوات الأمريكية الأسبوع الماضي. المسؤول العسكري الأمريكي أوضح أيضا أنه بالاعتماد على التجارب السابقة فإنه يعتقد أن عناصر فيلق بدر موجودون في المدينة بهدف التخريب وزعزعة الاستقرار وخلق مشاكل بين السكان وقوات التحالف. وأكد الكولونيل روجرز الموجود في بعقوبة كبرى مدن محافظة ديالى، أكد أنه لم يجري حتى الآن أي اتصال رسمي مع مقاتلين الشيعة عراقيين.
أفادت وكالة رويترز للأنباء أن الرئيس الأمريكي جورج بوش سوف يعلن اليوم انتهاء العمليات العسكرية في العراق والانتقال إلى مرحلة إعادة الإعمار في البلاد. رويترز أوضحت أن الرئيس بوش سيعلن هذا في خطاب يوجهه في وقت متأخر من مساء اليوم من على متن حاملة الطائرات الأمريكية إبراهام لينكولن التي قامت بدور حيوي في الحرب على العراق.
رويترز أشارت أيضا إلى أن بوش لن يصل في كلمته إلى حد إعلان النصر رسميا، ذلك لأن إدارته ما زالت تسعى إلى التوصل إلى دليل قاطع على وجود أسلحة دمار شامل في العراق. الوكالة لفتت أيضا إلى أن الإعلان لن يرقى إلى حد الإعلان عن الانتهاء الرسمي للأعمال العسكرية في العراق، لكنه يمهد الطريق لعمليات تقودها الولايات المتحدة تركز على إعادة الإعمار في العراق. وكان قائد القيادة الأمريكية الوسطى الجنرال تومي فرانكس قد أبلغ الرئيس الأمريكي يوم الثلاثاء الماضي أن العمليات العسكرية الكبيرة في العراق قد انتهت.
ذكرت مجلة نيوزويك في عددها الصادر اليوم أن الرئيس الأمريكي جورج بوش يعتزم تعيين بول بريمر الموظفة في وزارة الخارجية الأمريكية. يعتزم بوش تعيينه حاكما مدنيا للعراق، وقد اعتبرت المجلة هذا التعيين بمثابة نصر لوزير الخارجية كولين باول في صراع النفوذ الذي يخوضه مع وزارة الدفاع الأمريكية حول مستقبل العراق.
نيوزويك أوضحت أيضا أن بريمر ستكون له سلطة على الجنرال جاي غارنر المكلف بإعادة الإعمار في العراق والإشراف على المساعدات الإنسانية. ونقلت نيوزويك عن موظف رفيع المستوى لم تكشف اسمه أن المبعوث الخاص للبيت الأبيض إلى العراق زلماي خليل زاد سيكون أيضا تحت سلطة بول بريمر.
قال وزير الخارجية البريطاني جاك سترو اليوم الخميس إن بريطانيا سترسل دبلوماسيين إلى العراق مطلع الأسبوع المقبل لفتح مكتب في بغداد، وسيرأس الفريق كريستوفر سيغار الذي كان نائب رئيس البعثة في السفارة البريطانية في بغداد قبل إغلاقها عام 91.
وأضاف سترو أن دور سيغار سيكون دعم أعمال إعادة الإعمار والمحافظة على الاتصال مع الشخصيات السياسية التي تبرز في العراق. على صعيد آخر، قالت مستشارة الأمن القومي الأمريكي غوندوليزا رايس إن الولايات المتحدة تأمل في أن تساعد أستراليا في حفظ السلام في العراق، لكن رئيس الوزراء الأسترالي جون هاورد قال اليوم إنه ليست هناك مسؤولية تلقائية على أستراليا لإرسال قوات لحفظ السلام لمجرد أنها ساهمت في شن الحرب على العراق.
ونختم مستمعين الكرام هذه الساعة الإخبارية مع مراسلنا في القاهرة الذي تابع زيارة برهم صالح رئيس حكومة إقليم كردستان في السليمانية ووافانا بالتقرير التالي.
يستقبل وزير الخارجية المصرية أحمد ماهر بعد غد السبت رئيس الحكومة الكردية المحلية في السليمانية الدكتور برهم صالح الذي يزور القاهرة حاليا بدعوة مصرية. ويبحث الدكتور صالح مع وزير الخارجية المصرية التطورات الحالية في العراق بشأن الحكومة الانتقالية، خاصة مع مشاركة زعيم حزب الاتحاد الكردستاني جلال الدين طالباني في اجتماعات بغداد التي تضم زعماء القوى السياسية العراقية بهدف التوصل إلى إقامة الحكومة الانتقالية. كما يبحث الدكتور برهم مع الوزير ماهر العلاقات بين مصر وإقليم كردستان في إطار وجهة نظر من الجانبين تدعم العراق الموحد. وكان رئيس الحكومة المحلية في السليمانية قد التقى أمس هنا في القاهرة الأمين العام للجماعة العربية عمرو موسى، وذكر ممثل الاتحاد الكردستاني في القاهرة حازم اليوسفي لإذاعتنا أن اللقاء مع أمين عام الجامعة كان ثريا وركز على مستقبل العراق بعد زوال نظام حكم صدام حسين. كما بحث اللقاء العلاقة بين الجامعة العربية والإقليم الكردي داخل حدود العراق الموحد على حد تعبير اليوسفية، والذي أكد لإذاعتنا على أن العلاقات بين مصر والاتحاد الوطني الكردستاني هي علاقات متميزة على حد تعبيره. وعلى صعيد محاولات تشكيل الحكومة الانتقالية في العراق، توقع اليوسفية أن ينتهي تشكيل الحكومة وإعلانها في غضون أسبوعين على الأكثر. وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الخارجية المصرية هنا في القاهرة أن مصر شددت على ضرورة الانتقال بسرعة إلى مرحلة يتم فيها تشكيل حكومة عراقية ديمقراطية، وعلى أهمية استقلال العراق، وأن ذلك جاء خلال محادثات أجراها وفد مصري برئاسة وزيرة الدولة المصرية لشؤون الخارجية فايزة أبو النجا مع وفد من الاتحاد الأوروبي ترأسه مفاوض الاتحاد لشؤون العلاقات الخارجية كريس باتن في مقر الاتحاد في بروكسل أمس. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
أعزائي المستمعين، الفنانة العراقية لمعة توفيق تشارك في منهاج اليوم بهذه الأغنية. إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، في نهاية هذا القسم من ملف العراق تستمعون إلى جولة جديدة في الصحف الصادرة هذا اليوم، أعد الجولة ويقدمها شرزاد القاضي مع فريال حسين.
سيداتي وسادتي، أهلا بكم في جولة اليوم على صحف عربية تناولت الشأن العراقي، من إعداد وتقديم شرزاد القاضي، ويشاركه في الإعداد والتقديم فريال حسين وعدد من مراسلي إذاعتنا في عواصم عربية. إليكم أولا مستمعين الكرام عرضا لأبرز العناوين.
الحياة اللندنية، بوش يعلن انتهاء المعارك الكبيرة، ورامزفيلد يؤيد إزالة البعث.
الشرق الأوسط، عالم عراقي، سلطات صدام دربتنا على الكذب.
أما الزمن فتقول 4 ملايين وثيقة عن انتهاكات العهد السابق.
وفي الاتحاد الإماراتية، بوش يطلق اليوم مرحلة الإعمار في العراق.
سيداتي وسادتي، نعرض في جولتنا اليوم لعدد من مقالات الرأي حول الشأن العراقي نشرتها صحف تصدر في العاصمة البريطانية لندن، منها الشرق الأوسط والحياة والزمان، وصحف تصدر في لبنان ومصر والخليج.
كتب عبد الرحمن الراشد في مقال نشرته صحيفة الشرق الأوسط تحت عنوان الغزو والهيبة والخوف: إذا أردتم أن تعرفوا لماذا غمرت الولايات المتحدة بالحرب في العراق وضحت ب100 من أبنائها وأنفقت نحو 70 مليار دولار، عليكم أن تبدأوا بإحصاء النتائج السريعة جدا.
وعدد الراشد في مقاله بعض هذه النتائج، منها الانقلاب السريع في موقف كوريا الشمالية، والموقف الإيراني المهادن جدا، ومواقف العرب المسالمة جدا، وسرعة تنفيذ الهيكلة في السلطة الفلسطينية، ونقل السلطات من أبو عمار إلى أبو مازن، ومسارعة أريال شارون إلى إعلان استعداده للتخلي عن المستوطنات الإسرائيلية والذي يبديه لأول مرة في حياته. والكلام لعبد الرحمن الراشد داعيا إلى سماع مواقف المؤيدين للرئيس الساقط، حيث تبدلت خطبهم من المديح إلى الهجاء، مشيرا إلى تبدل بوصلة العلاقات الإقليمية بين دول النفوذ على حد تعبير الكاتب. وأضاف الراشد: ما لم ينجح الأمريكيون في تحويل العراق إلى بلد آمن خال من النزاعات المحلية وإلى دولة رخاء، فإن مشروع أمريكا العسكري سيكون ناقص البرهان على قيمته وفعاليته.
ومن القاهرة، تابع مراسلنا أحمد رجب الشأن العراقي في صحف مصرية صادرة اليوم، ووافانا بالتقرير التالي.
كتب رضا هلال في صحيفة الأهرام الصادرة اليوم تحت عنوان كشوف بركة صدام، كتب يقول: بين أتباع صدام ما نسميه اللوبي الصدامي، أي من كانوا يروجون لصدام من باب المصلحة وليس من باب الاعتقاد في القومية العربية الصدامية على حد قوله. وأضاف: كشفت عن هؤلاء وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون في الأيام الأخيرة، حيث نقلت حمولة 100 شاحنة من وثائق المخابرات العراقية ووزارتي الخارجية والإعلام. ومن تلك الوثائق ما يدل على أن اللوب الصدامي لم ينحصر في الدول العربية فقط، بل امتد إلى أوروبا وحتى إلى داخل الولايات المتحدة الأمريكية. ويقول رضا هلال في إحدى الوثائق أن لجنة تشكلت من المخابرات وزارة الإعلام ووزارة الخارجية لتجنيد وتمويل الصحفيين العرب، وفيما بعد توسعت اللجنة بأوامر من صدام حسين شخصيا، وأصبح رئيسها طارق عزيز وضمت عدي، وكانت تمد الصحف بمواد إخبارية ومصادر تمويل، وتنظم زيارات لرؤساء التحرير والصحف إلى بغداد للقاء صدام والمسؤولين العراقيين. وكشفت الوثائق كما يقول الكاتب المصري عن أن لجنة الدعاية برئاسة طارق عزيز قدمت تسهيلات لمسؤولين في دولة خليجية وقناة فضائية لكي تقوم الفضائية بالدعاية للعراق خلال الحرب. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
نواصل فيما يلي مستمعين الكرام عرض مقالات للرأي في صحف عربية من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. ففي مقال نشرته صحيفة الحياة بعنوان بدايات الهجوم الشامل، يقول غسان شربل: ألقى الأمريكيون صخرة هائلة في بحيرة الشرق الأوسط، التموجات حتمية، وإن كان من المبكر استشراف حدودها ودرجة عنفها، ويصعب ضبط الإيقاع في منطقة تنام على ثروات وآبار عميقة من المخاوف والنزاعات.
ويقول شربل إن مرحلة جديدة اسمها ما بعد صدام حسين أخذت بالظهور، فقد تحركت فجأة كل الملفات دفعة واحدة، واستيقظ سكان المنطقة ولم يعثروا على النظام الذي قام في العراق في عام 68، ولم تندلع معركة بغداد، ولم يلتهب الشارع العربي، والرجل الذي هز المنطقة بثلاث حروب خلال أقل من ربع قرن صار طريدا يلتقط رجال المارينز الصورة التذكارية في قصوره، بحسب الكاتب. ولفت الكاتب إلى أن غياب صدام عجل في فتح كل الملفات: الأمن والإرهاب والسلام والتغيير والديمقراطية والأدوار، وهو شيء يشبه الهجوم الشامل في ملفات مزمنة، على حد تعبير غسان شربل في الحياة اللندنية.
أما الآن فننتقل مستمعينا الأعزاء إلى عمان، ومنها وفانا مراسلنا حازم بيضين بالعرض التالي لما نشرته صحف أردنية.
يقول محمود الريماوي في صحيفة الرأي: لم تعد إثارة موضوع الشيعة العراقيين تثير حساسية بالغة كما كان من قبل، فالنظام السابق في العراق كان يعتبر هذه المسألة حساسة لأنه كان يمارس تمييزا مذهبيا حرم بموجبه أبناء الطائفة الأكبر من تولي مسؤوليات قيادية أو حتى متوسطة إلا باستثناءات ضئيلة للغاية تؤكد القاعدة المعمولة بها، بل إن آلافا من عائلات هؤلاء جرى طردهم وتجريدهم من الجنسية العراقية والاستيلاء على أملاكهم بغير وجه حق، وبزعم أن مواقفهم وميولهم غير موثوقة. وبطبيعة الحال فإن التمييز الشامل ضد هؤلاء يندرج في سياق أوسع من التمييز ضد كل صاحب رأي وضد من هو غير بعثي وضد أصحاب الأصول الكردية. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
وضمن مقال كتبه عبد الحسين الأمين في صحيفة الحياة يقول الكاتب: أفاض الإعلام العربي على العراقيين بدروسه وتوجيهاته وإلزاماته وتحليلاته، وقد آن الأوان لقراءة بعض الدروس العراقية التي قد تساعد على ردم الهوة التي قامت بين الفريقين. وطرح الكاتب في هذا الصدد أمورا كثيرة اعتبرها دروسا يجب الاستفادة منها، مشيرا إلى أن الخيار الوحيد الملزم للعراقيين سيكون تعدديا ديمقراطيا غير ديني، كبديل للديكتاتورية المنهارة من جهة وللتفتت العرقي والمذهبي من جهة ثانية.
مستمعين الكرام، أما الكاتب نزار بابان فقد كتب مقالا في صحيفة الزمان اللندنية قال فيه: إن نسمات الحرية هبت على الشعب العراقي بعد إسقاط نظام الرجل الواحد والحزب الواحد بعد سنوات مريرة من الصراع بين الخير والشر داخل العراق وفي دول الجوار. وفي ظل هذه الأجواء يعتقد بابان أن الشعب العراقي سيتمكن من أن يطالب بإقامة نظام جديد تسود فيه روح التسامح وتتوطد الأخوة بين أبناء البلد ليساهم الجميع في بناء عراق ديمقراطي تعددي فيدرالي برلماني ضمن دستور جديد يقود نحو مستقبل زاهر وحياة كريمة لكافة المواطنين متنعمين بالأمن والاستقرار تحت ظل سيادة القانون، على حد قول نزار بابان في الزمان اللندنية. وننتقل الآن إلى بيروت، حيث وفانا مراسلنا علي الرماحي بالتقرير التالي الذي يتضمن رصدا للشأن العراقي في صحف لبنانية.
الشأن العراقي في صحف بيروت اليوم جاء من خلال عناوين أهمها: النهار، رامسفيلد زار بغداد والبصرة وقال لن نبقى طويلا في العراق، السفير رامسفيلد عاد إلى بغداد بعد 20 عاما لكنه لم يلتقي صدام، المستقبل رامسفيلد في بغداد يؤكد لا نريد حكم العراق، وبوش يعلن اليوم انتهاء المعارك. صحيفة السفير كتبت تقول إن سوريا تنتظر الحكومة في بغداد لاستئناف التجارة مع العراق بعدما أعلنت أنها ستعمل مع أي حكومة في العراق من أجل استئناف هذه التجارة التي باتت تشكل حوالي 7 إجمالي صادرات سوريا قبل الحرب على العراق. في صحيفة النهار يكتب محمد إبراهيم قائلا أن الحسم العسكري الأمريكي السريع في العراق لا يزال مستمرا في إرباك المعسكر الرسمي الشعبي الذي عارض الحمل وحرمها الغطاء الشرعي الذي كانت تطمح إليه. علي الرماحي، بيروت.
مستمعين الكرام، معنا الآن مراسل إذاعة العراق الحر في الكويت سعد العجمي ليعرض ما نشرته صحف كويتية صدرت اليوم.
يقول الدكتور فضل الفضلي: في الرأي العام الكويتية يجب الاهتمام بصورة خاصة بجنوب العراق على مستوى التنمية والعمل جديا لتعويض إنشاء الجنوب عن سنين الإهمال والقمع والتجاهل، ولكن بعيدا عن الفرز الطائفي وبعيدا عن تأثيرات الغير الذي يحلم بتحويل الجنوب بصورة خاصة والعراق بصورة عامة إلى ساحة جديدة لاستفزاز أمريكا ولالتزاز الخليج، وهذا أمر نأمل من الحكماء والعقلاء في الجانب الشيعي العراقي ألا يسمحوا به وألا يتيحوا له أي فرصة كانت. وفي الوطن الكويتية وحول نفس الموضوع يقول محمد غريب حاتم: تحتاج قضية تحرير العراق من الشعب العراقي أن يعي أنه هو المختص ببلده وشؤون المستقبل، لا أن تطرح عليهم أجندات مختلفة لضياع المستقبل كله وإدخالهم في التفرقة العنصرية والدموية، ثم لتكون هناك رؤية مستقبلية وأولها تحويل العراق إلى شعب مسالم والابتعاد عن مقولة التوسع، وأن يكون هناك قيمة للإنسان العراقي وأهميته كعنصر مهم للمستقبل وبناء عراق متعدد أو عراق دستور التعددية. لإذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، هذا سعد العجمي من الكويت.
Thank you. هنا إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. نترككم الآن أعزائي المستمعين مع هذه الأغنية.